بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، القرآن نزل منجما من عند الله سبحانه وتعالى على حسب الأحداث. فأول ما نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بعد ذلك نزلت نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهكذا بدأ النزول في مكة منجما على حسب الحوادث، حتى إذا ما اكتمل إنزال القرآن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرتبه على حسب ترتيب المصحف الموجود اليوم. فكان يأخذ الآيات ويقول ضعوا هذه في السورة التي ذكر فيها كذا، وضعوا هذه في السورة التي ذكر فيها كذا، وأصبح القرآن بهذا الترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، وإن كان بعض الصحابة قد كتب القرآن على حسب نزوله كعلي بن أبي طالب، ومنهم من كتبه على حسب ترتيبه كأبي بن كعب. وهذا المصحف أيضا الذي بين أيدينا هو مصحف إجماع الذي أجمع عليه الصحابة. في هذا الترتيب حكم كثيرة، في هذا اللقاء أبين لكم بعضا من تلك الحكم. فمثلا افتتاح القرآن بسورة الفاتحة هذا من باب تقديم المقدمة التي تشمل على الأهداف العامة للقرآن كله. عندما يكتب كاتب كتابا يجعل مقدمة يذكر فيها ما سيريد قوله وما سيريد بيانه، كذلك فاتحة الكتاب افتتح بها المصحف لأنها تشمل أمهات المطالب وأمهات المقاصد التي في القرآن الكريم. ففيها التوحيد كله من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فيها أيضا العبادة ومنهج العبادة في قوله إياك نعبد، وفيها الاستعانة بالله عز وجل، وفيها التاريخ وأقسام الناس وأنواعهم وأحوالهم من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذه أيضا تبين لنا أن القرآن كله لا بد فيه من الاستعانة بالله، لأن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، ولأن القرآن هدى للمتقين، فلا بد أن تستهدي الله عز وجل وتطلب من الله أن يهديك هدايات القرآن. لذلك أعظم سورة حملت الهدايات وحملت الهداية والتوجيهات هي سورة البقرة، جاءت بعد سورة الفاتحة مباشرة، للعلاقة ما بين قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وما بين قوله تعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه علاقة واضحة جدا وبينة ما بين سورة الفاتحة وما بين سورة البقرة. سورة البقرة فسطاط القرآن التي يعني فيها أيضا بيان مفصل عن ما أجمل في فاتحة الكتاب. فإذا كانت الفاتحة يعني وردت فيها من أسماء الله وصفاته فقد ورد ذلك مفصلا في سورة البقرة، وإذا كانت الفاتحة وردت فيها إياك نعبد وإياك نستعين ففي البقرة الدعوة إلى عبادة الله والدعوة إلى الاستعانة بالله، الدعوة لعبادة الله في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والدعوة إلى الاستعانة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفيها أيضا بيان طريق الذين أنعم الله عليهم وكيف كانوا، فذكر الله عز وجل فيها قصة إبراهيم عليه السلام وهو الأمة القانت الذي أنعم الله عز وجل عليه نعمة الخلة ونعمة الإمامة ونعمة التوحيد الذي هو أصل كل خير، فحتى أصبحت ملة إبراهيم الملة التي من رغب عنها فهو سفيه، ومن أخذها فهو رشيد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فإن هؤلاء فرادى وجماعات وأمم، فمن الفرادى الذين يقتدى بهم وبصراطهم إبراهيم عليه السلام، وقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ولذلك ذكر إبراهيم مفردا وذكر الأنبياء بعده وهم من ذريته، ووصى بها إبراهيم بنيه ومحمد صلى الله عليه وسلم من بني إبراهيم عليه السلام، لأنه يرجع نسبه إلى إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم، بل إبراهيم هو أب لهذه الأمة جميعا، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ثم تجد أيضا العلاقة قوية جدا ما بين فاتحة الكتاب في تحذيرها من صراط المغضوب عليهم وما بين البقرة في بيان ذلك الصراط، حيث سلطت الأضواء على اليهود على بني إسرائيل وما كانوا عليه مع موسى عليه السلام، وسبب غضب الله عز وجل عليهم في مواقفهم المخزية التي أعلنتها سورة البقرة. وللضالين ذكرت البقرة أيضا بيان لأولئك الضالين من المنافقين الذين لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ولكن كان التركيز في البقرة على اليهود المغضوب عليهم. أما الضالين حقيقة وهم النصارى فجاءت سورة آل عمران للتركيز عليهم، فتكون البقرة وآل عمران زهراوين، وتكون البقرة وآل عمران مكملين لآخر آيتين من الفاتحة ومفصلين لها. فعندما تقرأ غير المغضوب عليهم اقرأ البقرة حتى تعلم من هم المغضوب عليهم، وعندما تقرأ ولا الضالين اقرأ آل عمران حتى تعلم من هم الضالون. ثم تجد أن البقرة وآل عمران والفاتحة هذه السور الثلاث إنما تتحدث عن الهداية، هداية الله، وهؤلاء الذين اهتدوهم الناس، وأن الناس كلها أسرة واحدة، أبوهم واحد ومرجعهم إلى أب واحد وأم واحدة. فجاءت سورة النساء وبدايتها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إنها الدعوة لأن تنمحي كل الفروقات التي تفرق بين البشر، فلا نقول إن هؤلاء الناس الذين يرجع نسبهم إلى شخص واحد هو آدم ينبغي أن يكونوا أيضا على ملة واحدة، ينبغي أن تكون ملتهم هي ملة آدم نفسه وهي التوحيد وهي الإسلام، وملة نوح عليه السلام وهو الأب الآدم الثاني، وملة إبراهيم بعد ذلك وهو الأب الثالث الذي هو على ملة التوحيد. ثم تجد أن هذه السورة سورة النساء وردت بعد السورتين أو ثلاث سور لبيان التنبيه على العدل، هي بنيت على العدل، والعدل هو الوسط. عندما تقول الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا الوسط، غير المغضوب عليهم طرف ولا الضالين طرف، وخير الأمور الوسط، والوسط العدل، ومن ذلك العدل في الحياة الزوجية، العدل في مع الأقارب، العدل مع الناس عموما، العدل حتى مع الأعداء. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فتجد أن السورة من أولها إلى آخرها قامت على الرحمة والرفق والعدل. ثم تتواصل هذه السورة التي هي مبينة للصراط المستقيم صراط العدل إلى أن تصل إلى سورة المائدة. سورة المائدة سورة تدعونا أيضا وتذكرنا للعقود التي بيننا وبين الله والعهود التي بيننا وبين الله، وتدعو إلى الوفاء بتلك العقود والعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما قالت سورة البقرة في الخطاب لبني إسرائيل حيث قال الله عز وجل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هذا عهد واحد يدعى بني إسرائيل للوفاء به. أما الذين آمنوا فإن سورة المائدة تدعوهم للوفاء بالعهود كلها والعقود كلها، سواء ما كان بينهم وبين الله أو كان بينهم وبين أنفسهم أو كان بينهم وبين أزواجهم أو كان بينهم وبين أقاربهم أو كان بينهم وبين الناس في حالة السلم وفي حالة الجوار أو في حالة الحرب أو في حالة أي حالة من أحوال الناس، وحتى في أحوال التجارة وغير ذلك من الأمور التي يحصل فيها التعاقد بين الناس. أوفوا بالعقود. ثم دخلت السورة في مسائل كثيرة، منها ما أحل الله عز وجل لهم وما حرم، لأن هذا يدخل في العهود والعقود. فإذا حرم الله شيئا فهذا عهد ألا تقربه، وإذا أحل شيء فهذا لك أيضا الحق أن تأخذه وتأكله حلالا طيبا. ويدخل في ذلك أيضا البر والتعاون عليه حتى لا نخالف أمر الله، والإثم وتركه والتعاون على تركه، وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسورة الكريمة يعني كما هو معلوم سورة ملئت بالأحكام، وهي آخر سور المدنية، من آخر السور المدنية نزولا، وليس فيها أي ناسخ ولا منسوخ، فكل ما فيها محكم. فاصل ثم نواصل. الحمد لله، عدنا والعود أحمد، وما زلنا على المائدة. والمائدة والمأدبة، الفرق بينهما أن المائدة تطلق على ما يؤكل، وقد تطلق المائدة على ما يوضع عليه الطعام، لكن المأدبة تطلق على الطعام نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مأدبة الله في أرضه. فهذا القرآن كالمأدبة، يعني كل من جاء يأخذ منه، فهذا يأخذ من لغته ليبين اللغة ويقيم اللسان على لغة القرآن، وهذا يأخذ من الفقه ليصلح فقهه ويستنبط من الأحكام، وهذا يأخذ في التاريخ، وهذا يأخذ في العلوم، وهذا يأخذ في فنون أخرى. فكل العلوم قد احتواها القرآن، فالقرآن مأدبة الله التي ما قدم إليها أحد يريد فنا من فنون العلم إلا وجد أصله في هذا القرآن أو الإشارة إليه. هذه المائدة أصلها كما أشارت سورة المائدة كانت قصة عيسى عليه السلام مع الحواريين، عندما قالوا له: يا عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين؟ وبهذا تتشابه حكاية المائدة للنصارى مع حكاية بني إسرائيل والتي وردت في البقرة. فإن اليهود والنصارى كانت همتهم بطونهم، بكل اختصار همتهم البطون. ولهذا قال اليهود لموسى عليه السلام في زمن التيه كما في سورة البقرة، قالوا له: يعني يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني سؤالهم طعام. وهؤلاء النصارى في المائدة: يا عيسى مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذه المائدة التي دعا عيسى بن مريم ربه فأنزلها عليهم بشروط كانت أيضا سبب لضلالهم، فهم ضالون حتى في دعائهم. ومن سمع السؤال علم أن هؤلاء جهال، كيف يقولون لعيسى: هل يستطيع ربك؟ وهل يشك أحد في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ وذلك تجد أن اليهود قالوا: يا موسى، ادع لنا ربك، وهم يعلمون أن الله عز وجل على كل شيء قدير. بينما النصارى قالوا: يا عيسى، هل يستطيع ربك؟ بينما تجد أن أمة الإسلام بين هذين، بين النصارى واليهود، لم تكن همتهم أبدا الطعام ولا الشراب، بل جاءهم الخبر أنهم سيبتلون بالجوع كما في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وما أصل من أموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكان الله يقول هؤلاء اليهود لم يصبروا على الجوع وأرادوا الطعام وحددوا طعامهم فوم وعدس وبصل وغيره، وهؤلاء النصارى لم يصبروا على الجوع وحددوا وطلبوا مائدة، أما أنتم يا مسلمون فاصبروا وإذا صبرتم فأبشروا. فصبرت هذه الأمة واستبشرت هذه الأمة، فهذه أمة الصبر. ولذلك سورة آل عمران التي تقدمت ختمت بالنداء للصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر، فقدمه حتى على الصلاة، لأنه بالصبر تفلح وتكون أمة صابرة. ثم تواصل سورة المائدة لتذكر لنا ذاك الحوار الذي حصل بين عيسى وبين ربه. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ليبين الله أن هذا افتراء على عيسى، وأن عيسى لم يقل شيء ولم يدعو الناس أن يعبدوه ولا أن يقولوا هو ابن الله، بل هذا كذب وافتراء افتراه النصارى ومن معهم. ثم تنتقل بنا السورة سورة المائدة إلى ختام المشهد وقيام الساعة والحكم لعيسى بن مريم بالصدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما سورة الأنعام فقد افتتحت وهي السورة المكية الأولى بعد الفاتحة، بعد ما جاءت الفاتحة، وتوالت أربع سور مدنية جاءت سورة الأنعام، والأنعام جاءت مكملة لما كان يدور في السور قبلها ومنبهة على مسألة التوحيد والعقيدة. وهذه السورة كما هو معلوم نزلت كلها دفعة واحدة، ونزل معها 70,000 ملك يشيعونها، وفيها التوحيد، وفيها ذكر إبراهيم عليه السلام ومواجهته لأهل الشرك بأنواعهم، وأن الله ألهمه الحجة، وفيها يعني التقرير، وفيها أيضا يعني الاستفهام الذي يؤدي إلى التقرير حتى يقر الإنسان وهو يستمع لهذه السورة ويعترف أنه فعلا لا إله إلا الله، لأن كل ما فيها أدلة على وجود الله وقدرته وألوهيته وتدبيره لهذا الكون. ثم بعدها تأتي سورة الأعراف، السورة التي بيّنت القرآن، ولذلك افتتح بها الربع الثاني، فكأن كل سورة تفتتح بما يعني يؤكد موضوعها. ولهذا الذين قسموا القرآن على أرباع وأجزاء وغير ذلك قالوا الأرباع الأربعة كانت سورة، هذه سورة الأعراف هي بداية الربع الثاني وفيها الحديث عن القرآن وأنه من عند الله وأنه حق كما هو الحال في سورة البقرة، إلا أن سورة الأعراف أيضا تشابه البقرة، وإن كانت البقرة مدنية والأعراف مكية، في كون كل منهما ذكر فيها آدم عليه السلام وقصته مع إبليس، وذكر في سورة الأعراف مزيدا من قصص الأنبياء وتفصيلا لم يذكر في سورة البقرة. وأيضا سورة الأعراف ذكر فيها الحوار ما بين أهل الجنة وأهل النار وأصحاب الأعراف بينهما، وذكر فيها أيضا قصص كل من نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام وشعيب وموسى، هؤلاء الأنبياء ست وآدم هو السابع قبلهم، بينما سورة الأنعام ذكر فيها سرد الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام بعد ذلك، فهؤلاء الستة وفيهم من ذرية إبراهيم اثنين وهم موسى وشعيب، أما الأربعة فليسوا من ذريته وإنما هم لوط ابن أخيه وثلاثة قبله، لتكتمل أسرة النبوة ولتتبين الصورة أن الأنبياء كلهم أبناء علات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وبينت هذه السورة وهي تسرد لنا قصص السابقين مكانة هذه الأمة وأنها فعلا خير أمة أخرجت للناس، أمة الأخلاق، أمة التوحيد، أمة العدل والإنصاف. ولهذا كان توجيه الله لنبيها وهو توجيه لها بعد ذلك أن تكون حياتها كلها لله عز وجل، من صلاة أو نسك أو غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه السورة، سورة الأعراف، فيها بيان الأخلاق والأمر بالأخلاق، كما في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهكذا تبين أن الأخلاق والعقيدة، أن العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك هذه حياة المؤمن وكلها لله عز وجل. فهو إذا أحسن الخلق من أجل الله، وإذا تصدق من أجل الله، وإذا صلى فلله، وإذا ذبح فبسم الله، فحياته كلها مرتبطة بالله وفي الله ولله. لا يمكن أن يصرف مثقال ذرة من عمل لغير الله سبحانه وتعالى. الربع الأول من القرآن تعيش فيه أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، في أجواء من القصص القرآني وأجواء من الظلال الإيمانية التي تجعلك فعلا تستشعر أنك قد دخلت جنة عرضها السماوات والأرض، كلها من كلمات القرآن الذي يفيض على قلبك طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاقرأوا القرآن وتأملوا هذا القرآن، واعلموا أن القرآن فيه خيري الدنيا والآخرة، بل كل خير في هذا القرآن، فأقبلوا عليه وتدبروا آياته وافتحوا أقفال قلوبكم لكلماته، واعلموا أنه نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أقبلوا عليه قراءة تدبر وقراءة أيضا تعبد، وكلما تجاوزتم سورة إلى التي تليها ابحثوا عن العلاقة بين السورة والسورة لتتبين لكم العلاقات التي تربط ما بين سور القرآن، فيكون القرآن كله كلا لا يتجزأ. وبينما هو أيضا إذا نظرت في أجزائه تجد أن كل جزء منه منفصل بموضوع ومتصل بالمواضع الأخرى. وفعلا كما قال الله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كله محكم. وكما قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اللهم علمنا هذا القرآن وفقهنا فيه، ولا يبقى من معانيه معنى إلا أوصلتنا له. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وفقنا فيه لما تحب وترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.